السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأحداث أو في ذكر بعض الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. كنا قد رأينا في المجلس الأخير وتوقفنا عند موقف اليهود والمشركين أو موقف المسلمين من اليهود والمشركين المخالفين، فسبق أن رأينا موقف هؤلاء اليهود والمشركين من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأنهم ناصبوه الأعداء، وأنهم كتموا عن الناس خبر السماء. ولكننا نتساءل كيف كان المسلمون يواجهون هذا العناد، كيف كانوا يواجهون هذا العدوان عليهم في المقال حيث كانوا يكذبونهم، فكيف كانوا يواجهون؟ رأينا أن خير ما يواجه به السفهاء هو العفو والصفح، فنزلت آيات العفو وآية الصفح عن أهل الكتاب وعن المشركين مع جميعهم. ورأينا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في قمة تعامله معهم، حيث لم يكتف فقط بدعوتهم إليه، بل كان يبتغي كل ما يمكن أن يقرب اليهود إليه حتى يكسبهم، فإنهم كانوا أهل كتاب، ولو انتشر الخبر بأن أهل الكتاب من اليهود الذين هم بالمدينة لو أنهم أسلموا لكسب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب كثير من الناس، فحرص على أن يوافقهم في بداية الأمر ما لم تكن فيه مخالفة للفطرة أو مخالفة للشرع. وضربنا أمثلة على ذلك فيما كان يوافقهم، وافقهم في أمور العادة، فكان اليهود يرسلون ويسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون. النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادة لم ينتظر الوحي في ذلك، بل وافق أهل الكتاب. أما في مسائل العبادة فكان ينتظر الوحي، كان ينتظر الوحي، فرآهم يصومون عاشوراء فسأل، فلما علم أنه من شريعة الله وافقهم في ذلك، قال بل نحن أحق بموسى منهم. ومتابعته لليهود لم تكن لأجل كونهم يهود، بل لأجل أن ذلك هو شرع الله. وأردنا أن نستدل على ذلك فأتينا بأمثلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد ويتعمد مخالفة أهل الكتاب في أمور الدين وفي أمور الفطرة أو في الأمور التي ينبغي أن يتميز فيها المسلم عن اليهود. أمثلة كثيرة. توقفنا عند أمر وحدث كبير وعظيم جدا في حياة المسلمين، وهو تشريع الأذان. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف خالفهم في مسائل الفطرة كإعفاء اللحى وحف الشوارب، كمسائل معاملات النساء أي في المحيض، وحتى في مسائل التسليم كيف يسلم، خالفوا في تلك الأمور وقالوا إن هذا الرجل لا يدع شيئا نحن عليه إلا وخالفنا فيه، أي أن ازدادوا غيظا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى حسرتهم حسرة فخالفهم في الأذان، وهذا ما سنتطرق إن شاء الله تعالى إليه اليوم في أحداث السنة الأولى. رأينا كسلسل الأحداث، رأينا عدة أحداث، فإذا سئلت متى شرع الأذان فقل إنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. وسنتطرق أيضا إلى حدث آخر وهو الزيادة في الصلاة. ازدادت الصلاة أي زاد الله عز وجل في الصلاة، بمعنى أن الركعتان أن الركعتين صارت رباعية. وبعد ذلك سنتطرق إلى بعض أحداث السنة الثانية، وأهم ما نتحدث فيه في أحداث السنة الثانية هو الإذن بالقتال، الإذن بقتال المشركين. وفي ضمن ذلك نفتح فصلا نعقد فصلا نبين فيه الصحيح في عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدد السرايا، هذا سنتطرق إن شاء الله تعالى إليه اليوم. أما الأذان فهو من أحداث السنة الأولى، فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع كلمة اهتم بمعنى ركبه الهم، فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكيف لا يهتم لها وهي جعلت قرة عينه، فبحث عن كل وسيلة للإعلام بوقتها، كيف يمكن أن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي الفاصل بين المؤمنين والكافرين، كيف؟ فيروي لنا أبو داود رحمه الله تعالى مجلسا أو حديثا يبين لنا فيه ذلكم النقاش الذي حدث في مجلس كان الأمر شورى، حدث نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول يروي أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، أي حدثه أعمامه، قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية في بيت عال، انصب راية أي ضع علما يراه الناس من بعيد على المسجد أو على بيت من البيوت، المهم ضع راية، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، يعني فإذا رأى الناس الراية علم وقت الصلاة وهذا يخبر الآخر، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. فقيل له ضع لهم القنع، والقنع وفي رواية ضع لهم الشبورة كشبور اليهود، والشبور هو البوق الذي ينفخ فيه، وهذا شعار اليهود لإعلامهم بوقت صلاة من صلواتهم، كانوا ينفخون في بوق. قال فذكر له القنع يعني الشبور، والشبور قلنا هو البوق، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف يحاول أن يخالفهم في أمور العبادة، وقال هو من أمر اليهود. لاحظ كيف نرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفتهم في أمور الدين، قال هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس، والناقوس معروف هذا الجارس المعروف، فقال هو من أمر النصارى، هذا من شأن النصارى. طبعا لم ينزل وحي في هذا الشأن، في هذه اللحظة لم ينزل وحي، وامتلكتهم الحيرة. وفي الحقيقة كان الحل عند رجل واحد ملهم محدث، من هو؟ عمر بن الخطاب، كان عنده الحل، فقد رأى رؤيا يبين له الله تعالى في هذه الرؤيا كيفية الأذان، كيفية إعلام الناس، لأن الأذان في اللغة والإعلام، كيفية إعلام الناس بوقت الصلاة. لكنه ونجزم بهذا أنه لم يكن حاضرا في الجلسة، ما كانش في الجلسة عمر الخطاب. كيف عرفنا أنه؟ لأنه لو كان في الجلسة ما كتم مثل هذا الخبر، فلم يكن هناك في الجلسة. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يوازي راية لا تصلح، بقي الأمر يدور بين البوق والناقوس، أيهما نقولوش أحسن، أيهما أهون، النصارى أم اليهود؟ النصارى أهون، النصارى أهون من اليهود، يعني لو وزنت بين يهودي ونصراني لقلت إن النصراني أهون شرا من اليهودي. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم الناقوس، قال يلا باع الناقوس، طبعا حتى إذن الله تعالى فيما هو خير. في تلك الليلة لو نشوف هل ضربوا بالناقوس أو لم يضربوا بالناقوس لا ندري. يبين لنا أحداث ما بعد هذه الليلة أبو داود نفسه، عن عبد الله بن زيد الأنصاري لما انصرف الناس إلى بيوتهم خلاص كل واحد راح البيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مهموما بأمر الصلاة. خيم الظلام فترى هذا الرجل عبد الله بن زيد الأنصاري نائما يقول لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل, أي جاءه في المنام رجل فكان يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غدوة إن شاء الله في الفجر أو في الظهر على الأقل على حسب الوقت يكفيهم لصنع هذا الناقوس ناوي يدبر هذا الناقوس. قال أتبيع الناقوس؟ طبعا هذا في المنام. فقال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة, حاولوا ندعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقال له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, هذا الأذان فيه تربيع التكبير, يعني يجوز التثنية يجوز الشفع التكبير ويجوز تربيع. الحديث عبد الله بن زيد الأنصاري فيه التربيع, حديث أبي محذورة فيه التثنية, كلاهما جائز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شرحنا الآن ألفاظ الأذان في مجالس الترغيب والترهيب كيف شملت جميع أمور التوحيد, فيه إثبات الرسالة, فيه إثبات التوحيد الربوبية, فيه توحيد الألوهية, فيه توحيد الأسماء والصفات, ما فيه اليوم الآخر, فيه وش تحب, وفيه توحيد العبودية يعني اللي هو ضمن توحيد الألوهية العبادة. فقال عبد الله بن زيد الأنصاري هذا المنام حب الآن دوك ينوض منه بشيء, ماذا به الآن ينوض من المنام هذا بشيء راح يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم استأخر الرجل في المنام تأخر, فيه دلالة على الفصل بين الأذان وما بعد سنرى. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال عبدنا له وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت, فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله, فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك, أندى بمعنى أرفع وأجهر, والنداء لماذا يسمى النداء؟ لأن فيه جهرا بالصوت, ويوم التناد يوم القيامة يسمى يوم التناد لأن الناس يصيحون فيه. فقال فإنه أندى منك, إذن اختار بلال لأجل أنه أندى صوتا, ولو كان الأمر يعني يترك لكان عبد الله بن زيد أولى به, لكان عبد الله بن زيد لأنه هو الذي رأى, لكن الأمر هنا يحتاج إلى رفع الصوت. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به, يعني هو يؤذن طبعا في مكان ويقول لأخوي عبد مراه يرفع صوته به, يعني تعليم في الحين. قال قم الآن مع بلال فألقه عليه ما رأيت يؤذن به. قال فسمع ذلك, شكون الآن؟ واحد شافه ما قالناش, شكون؟ عمر بن الخطاب. فسمع عمر ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته, فخرج يجر رداءه كأنه استعجل, مش ما تعرف تسمع واحد خرج يجر رداءه, واحد ما فينا ما واحد فينا ما يحب يخرج يجر رداءه لأنه ما زال ملبس لباس جيدا لكن مستعجل. قال يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد، أي الحمد لله الذي جعل رؤياك توافق رؤيتي، هي رؤيا حق إن شاء الله تعالى. إذن هاي بداية الأذان كيف؟ فلا راية ولا بوق ولا ناقوس، ولكنها كلمات يسيرة تحوي معاني كثيرة، تحوي توحيد الله تعالى، وتحوي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أعظم شيء، أنك ترفع صوتك يعني في مكان في قلب الصحراء تجهر بلا إله إلا الله، التي كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم اشهدوا أن محمد رسول الله كذبوه. لذلك الأذان يعني يعتبر من أشرف المقامات التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترونه في تفسير قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ورفعنا حتى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء لا يذكر الله تعالى إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه في الأذان. لاحظ تسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الفرحة عارمة بالمدينة، فقد ازدادوا فرحة وازدادوا تمييزا، هذا أهم شيء، تميزوا، هذا هو اللي يهمهم، تميزوا عن أهل الكتاب، لا يريدون أن يكونوا تابعين لهم في دياناتهم وفي مظاهر دينهم. وكانت الفرحة أعظم عند من؟ لا شك، شو هو اللي قائد هذا اللي. كانت الفرحة أعظم عند عبد الله بن زيد الأنصاري، وعند عمر بن الخطاب زيد، وعند بلال بن رباح. بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام، تبانا أول واحد راح يتصف يوم القيامة بأطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولكن كانت تساوي تلك الفرحة فرحة امرأة من الأنصار. هذه المرأة من الأنصار كساها الله عز وجل بثوب شرف يتنافس فيه المتنافسون. تعلمون ماذا؟ المسجد بني وليس له مئذنة وليس له منارة، ما عندوش هذا اللي تشوفوه اليوم صومعة، علاش بني بلا دون صومعة ودون مئذنة. فالأمر يحتاج إلى أن يظهر فيه المؤذن، ثم كلما ارتفع كلما على صوته وبلغ. فهنا وقع الاختيار على امرأة من الأنصار أن يكون بيتها، أن يكون سقف بيتها هو الذي يرقى عليه بلال بن رباح ليؤذن عليه. روى ابن إسحاق في سيرته عن عروة بن الزبير، وقلنا دائما عروة بن الزبير مراسيله صحيحة. عروة بن الزبير يقول عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت في حول المسجد، حول المسجد أطول بيت هي، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فيجلس على سقف البيت ينتظر الفجر يرقب. تبقى احتياط، لأن علاش هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى المؤذن ماذا؟ مؤتمن. المؤذن مؤتمن، لو يخطئ فيؤذن قبل الوقت لكانت الصلاة باطلة، لو يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت وصار الناس بقي الناس يأكلوا مثلا في رمضان لأفسدوا صومهم. المهم لابد أن يحتاط لأنه سيتحمل الإثم هو. فكان يأتي بسحر في وقت السحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه رأى الفجر تمطأ، فإذا رآه تمطأ ثم قال، يقول بلال اللهم إني أحمدك وأستعينك، اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك. كان يدعو لقريش، يعني أحمدك وأستعينك على قريش باش يدخلوا للدين، يعني كان يدعو لقريش أن تدخل دين الله تعالى. قالت المرأة والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة، تقصد تلك الكلمات، ما كان يتركها ليلة واحدة. وإذا في ذلك الفجر الأول صحت المدينة على صوت ندي، على صوت ينادي بالتكبير، على صوت ينادي بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وحي على الصلاة، حي على الفلاح. وترى المدينة في ذلك الوقت مع انفلاق الفجر كل المدينة تتوضأ ذاهبة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قلوبا ظلت فزعة، ظلت فزعة ترتج جدرانها وقلوبها وتشخص عيونها، وكأن صوت بلال رضي الله تعالى عنه كان سيفا يمزق صدورهم ويهتك قلوبهم. يعني تصور أول يوم كيف شعر أو بماذا شعر اليهود وبماذا شعر المشركون وهم يسمعون الدعوة التي لا يريدون يجهر بها على الملأ. ولا شك أن هذا نصر عظيم، هذا نصر عظيم من الله تعالى وفتح مبين. يعني إنسان بين عشية وضحاها وتعرفوا أن العالم كله كل العالم بدون استثناء دون استثناء كرة الأرضية كلها ضد بلدة صغيرة اسمها مدينة. العالم كله ضد هذه البلدة. ومن هذه البلدة هذه في قلب الصحراء يخرج. يعني لو كان شيء ملموس سيبه كده يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صورة هتاف بتوحيد الله تعالى وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا الفتح عظيم. يعني ما كانوا يصدقون وما كانوا يصدقون أنه وما كانوا يصدقون أنهم سيأتي يوم يرون بأعينهم ويسمعون بأذانهم مثل هذا الأمر. يرون مسجدا واحد يعبد فيه الله عز وجل. كانوا يتمنون هذا وهم يقرؤون قول الله تعالى وأن المساجد مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. تصورت في بيئة ما حتى مسجد يدعى فيه الله. كانوا يتمنون أن يكون مسجد واحد يدعى فيه الله تبارك وتعالى. وكانوا طالما يسمعون الآن هذا الصوت على الأذان طالما كانوا يتمنون أن يقرأ أحدهم القرآن يسمع صاحبه. كانوا يقرؤون القرآن متخفين يكتمون إسلامهم. الآن صاروا يجهرون بهذه الكلمات. فاليوم لن يمنعهم أحد من ذلك. ليس هناك أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية ولا أبو سلمة ولا غير ذلك. فهذه نعمة ينبغي أن يشكر المسلمون عليها ربهم. فشرع لهم الزيادة في الصلاة. زادت الصلاة متى؟ في السنة الأولى. قد يتساءل أحدهم لماذا زاد الله تعالى في الصلاة وفي هذا الظرف بالذات أو في هذا الوقت بالذات؟ أسباب كثيرة نذكر منها بعضها. أولا لتعظيم شأنها. فالصلاة أعظم شيء أعظم الشعائر على الإطلاق. فالله عز وجل شرفها بمكة فجعلها تشرع في السماء. العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. وأي سماء؟ تحت سدرة المنتهى. سدرة المنتهى. فأراد الله عز وجل أن يزيدها شرفا فتكون أول عبادة تشرع فيها بعض الأمور في المدينة. يعني الله عز وجل زادها شرفا حيث شرع لهذه الصلاة ماذا؟ المسجد. وجعل لها ماذا؟ أذانا. فينبغي أيضا إذا زاد من شرفها وعظمتها أن يزيد في ركعتها. مفهوم؟ أراد أن يعظمها. يعني أول شيء يلمس قلوب المؤمنين في المدينة هو الصلاة. ويبقى هذا الشيء مسقول في القلب. أول شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة الصلاة. ثانيا أن الله تعالى ما شكر بمثل الصلاة. أعظم شيء يشكر الله تعالى به هو الصلاة. قد يقول قائل كيف؟ سمى الله تعالى إذا رزقك الله عز وجل بنعمة افتح عليك فتحا ماذا تفعل؟ تروح تصدق؟ لا، هذا براسك تحب تصدق صمت براسك تشكر. لكن احنا الآن شو شرعه الله في الابتداء؟ وشنو؟ سجدة شكر. إذا أراد الله عز وجل مقابل كل نعمة أن تأتي بجزء من الصلاة. تبانا. لذلك ما شكر الله تعالى بمثل الصلاة. فلذلك شرع سجود الشكر لأنه جزء من الصلاة. ثالثا لابد من امتحان المؤمنين. من خان حي على الصلاة حي على الفلاح خان حي على الكفاح. لا، ليه يخون حي على الفلاح؟ ما يصليش يخون حي على الكفاح. فأراد الله أن يبتلي صدور المؤمنين. فكيف سيخاطبهم بالصدقة؟ فرض الصدقة ما زالوا جاي العام الثاني. كيف سيفرض عليهم الصوم في العام الثاني؟ كيف سيفرض عليهم القتال في العام الثاني؟ هذه الأشياء قاعدة في أحداث سنة ثانية وهم يمتنعون أن تتمرر وجوههم في الأرض. لابد أن الذي يذعن تحب إنسان تحب تدعيه للحق تحب يولي مثلا في صف المؤمنين ابدأ بالصلاة. جربوا غرف الصلاة فإذا حافظ عليها فسيحافظ على غيره وإذا ضيع فإنه سيضيع غيره باب أولى. روى الإمام مالك عن عمر بن الخطاب ماذا قال؟ كتب إلى عماله. يقول لك العمال بمعنى الولاة الوالي يعني الولاة عماله. قال كتاب رسالة إن أهم أمركم عندي. ما قالش الغلة قالش قال الغلة. إن أهم أمركم عندي الصلاة. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الأثر روى الإمام مالك في موطئه بسند صحيح. رابعا أن الصلاة أعظم وسائل الثبات. كيف؟ وعلاش في هذه السنة بالذات؟ يا أخوانا تعرفوا أن الله تعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكان جاء الدين تاعنا يعني كنت تلتزم بالدين يغضب عليك بالخير تفتح عليك الأبواب، الناس كاع تلتزم بالدين. علاش؟ ما شاء الله حياة هايلة. ما شاء الله يعني حياة هايلة، فيش مشاكل راه ولا لا؟ لازم يكونوا مشاكل باش يشوفوا لي يثبتوا لي ما يثبتوش. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من محنة، لا بد من فتنة تفتن، لا بد تصفى. كذلك الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما كما قلوا إحنا اليوم باصطلاح الناس اللي ملاح بالفي يعني عيش ما شاء الله حياة هائلة. لا بد أن يفتن. راح تبدأ الفتن بعد أيام، بعد الآذان راح تبدأ الفتن. فبماذا سيصبرون؟ بماذا سيصبرون؟ أعظم وسيلة للثبات الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، أي اشتد عليه وأهمه، إذا حزبه أمر صلى، غير يغتم شوية يهتم شوية يروح يصلي. ولا شك أن المدينة ستحزبها أمور وأمور كثيرة. زيد كل ذي نعمة محسود، نعمة عظيمة أنهم داروا مجتمع طيب ساد فيه الأمن والسلام، كل ذي نعمة محسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود على قمة الحاسدين. فالقاعدة المقررة، قاعدة مقررة الابتلاء مع التمكين، مع التمكين، مش معناتها كي يمكنك ما كانش ابتلاء، الابتلاء مع التمكين معه، يعني هو له سابق ومرافق ولاحق. مع تشوف التمكين والابتلاء سيان لازم. اول واحد اشار الى هذا من قديم الزمن الراهب الذي اصحاب الاخدود، الراهب الذي علم الغلام ما علمه، ماذا قال له عندما صار يبرئ الاكمه والابرص تبانا ويشفي الله تعالى على يديه من شاء؟ ماذا قال له؟ الحديث معروف في صحيح مسلم، قال: اي بني انت اليوم افضل مني، قد بلغ بك ما ارى، قد بلغ من امرك ما ارى. خلاص قال: وانك ستبتلى. خلاص بلغ الامر بك الى ما ارى، وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. شوف يعني هذا الشيخ ما أعلمه، يعني عالم عرف مكنت فستبتلى. كاش يعني تمكين بلا ابتلاء؟ لابد من ابتلاء. الصحابة مكنوا ولا لا؟ مكنوا، صاروا يجهرون بالأذان. فلا شك أن البلاء أنهم على موعد مع البلاء. والدليل على أن الصلاة قصرت أو قصرت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وليس أتم الله عز وجل مشي قصرت، دليل على أن الصلاة تمت، صارت رباعية ثنائية، صارت رباعية. دليل على هذا من أين؟ علاش ما تدخلش في مكة؟ فهم؟ عندك دليل؟ تمكن تذكر الدليل. ولماذا الصبح بقيت ركعتين والمغرب علاش قعدت ثلاث ركعات؟ تجيبك عن هذا السيدة عائشة رضي الله عنها. بس شوف هذه مسألة العلل، اكتشاف الحكمة معروف لدى الصحابة رضوان الله تعالى. روى الإمام أحمد واللفظ له والبخاري ومسلم هذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي اخترناه هو لفظ الإمام أحمد. تبين ماذا يقول؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، مع كل ركعتين ركعتين، مع كل ركعتين. قالت: إلا المغرب سبب فإنها وتر النهار. أو سبب تعرفوا أن الله عز وجل وتر يحبه، الوتر ليلك تختمه بماذا؟ بوتر، صلاة الوتر. ونهارك خلاص دوك صلينا، اختمنا باش بوتر. والله وتر يحب الوتر. والصبح قالت إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. فهم صلاة الفجر شو أو أحسن شيء يميز صلاة الفجر؟ طول القراءة. حتى الله تبارك وتعالى سمى صلاة الفجر قرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال عبر العلماء قال عبر القرآن بلفظ القرآن إشارة إلى أن الأفضل أن تطيل القراءة فيه. فطول القراءة يغني عن طول الصلاة. أما كان لها تزيد ركعتين الحكمة. هذا هو علم السيدة عائشة. إذن فلا بد من زيادة للصلاة حتى تثبت القلوب حتى يعظم الشكر. فهم لا بد. يعني هؤلاء كانوا يرون الصلاة أعظم شيء لديهم وكانوا إذا دخلوا في صلاة ما رجوا أن يخرجوا منها. فأراد الله عز وجل أن يكرمهم بهذا. يعني حتى زيادة الصلاة نعمة تستحق الشكر. يعني هو الأذان نعمة والجهر بالدعوة نعمة نشكرها بزيادة في الصلاة، لكن حتى الزيادة في الصلاة نعمة تستحق الشكر. إذن الابتلاء بدأ. وعيد قريش، الابتلاء بدأ بوعيد قريش لمشركي المدينة. قريش قريب مكة 450 كيلومتر هناك، وهناك المشركون بالمدينة عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لم يصبح بعد منافقا. يعني وقتاش قلنا النفاق يبدأ بعد بدر. الآن ولاحظوا يعني وقارنوا الأحداث قديما بأحداث اليوم. دائما كان ضغوطات من الخارج، ضغوط من الخارج على أهل الحق. انتبهنا؟ قريش القاعدين يعني هاربة في مكة وسمعوا بالغيظ الذي امتلأت به قلوب اليهود والمشركين في المدينة. يعني قلنا اليهود والمشركين هم هنا، وقريش بمكة سمعت بها فأرادت أن تستغل هذا الحقد، أرادت أن تستغل هذا البغض، فرأت أن هذا الحقد قد تورم في قلوبهم خلاص صار مثل الدملة، فأرادت أن تفجر هذا الورم في المدينة. وأرادوا أن يحولوا المدينة إلى أودية من الدماء وإلى ركام من الأشلاء. أرادوا أن يحيوا في المدينة حروبا وثارات لا قيبل لهم بردها. فماذا فعلوا؟ فأرسلوا رسالة. قريش أرسلت رسالة يضغطون فيها أو يضغطون بها على كفار المدينة لهم في المدينة. نص الرسالة رواه لنا أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر. ماذا يقولون في الرسالة؟ إنكم آويتم صاحبنا وإننا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وما يعرفوا يعني كلمة تعب كلمة مش كما يدعون كيقول يدير فهم. فلا شك أنه ضغط. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا ليه يعني حاملين السيوف وجاءوا جايين هكذا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني الضغط على قريش فهم، ضغط من نار راح يضربوا بلادهم فهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر يوم جايين يقاتلوه لقيهم. ما جاتش يعني هيليكوبتر حملته هرب، لا قعد لقيهم وخرج إليهم. استمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تروا الحكمة، حكمة في الخطاب، كلمات يسيرة كيف أطفأت نارا كادت أن تضرب. فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. أن يشوف طبعا ما قالش أن يشوف، لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ أي بلغ منكم مبلغه. ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. يعني قريش ما شرحها ضركم أكثر من تمدر أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. تعرفوا شو قال لهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه احنا نفسر كلامه بلغتنا. كان يقول لهم يعني اذا حبيتوا يعني تعرفوا اذا في هذا الامر مصلحة ولا مفسدة، رأي خطوات قليلة، انتوا راكم بعد على مقابر تاع بعاث، تكلمنا عن مقعد بعاث ولا لا؟ تكلمنا عنها ولا لا؟ بعاث تكلمنا عنها ولا لا؟ تكلمنا مذكرين، وماتوا بزاف، ماتوا منهم الالوف. فقال من اراد منكم ليحب يتخذ قرار لا رجعة فيه، يروح روحوا مقبرة بعاث وشوفوا حتى يذهب النسيان ان خالط عهد قلوبكم. يعني ليحب يتذكر غير واش فات. شوف سبحان هذه الكلمة شحال هي ذكروا تمتم، يعني جازت عليهم صور هذيك اللحظة، جازت عليهم صور هكذا يشوفوا، هذا يشوف خوه مقتول، هذا يشوف اما ماتت، هذا يشوف دار وخربت، هذا يشوف مئات ودماء لعبك كيف تمر بك هذيك الاطياف. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا رح. فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة سلاح والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. يعني الخدم هي الخلاخل. لاحظ ضاروا على اليهود، مش يقول تاع قريش، شافوا بلي مش يقول تاع المدينة ما كلتش معهم، أرسلوا اليهود عبون بلي أجبن الناس. اليهود سيستجيبون ولا لا؟ سيستجيبون. فبعد أيام بعد سنوات سيستجيبون إلى هذا، المهم الآن ما يقدروش. وتأمل قوله: فلما سمعوا مقالته تفرقوا. كلمات يسيرة جدا، كلمات ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم، ما داش خطبة ولا دار جريدة، كلمات يسيرة تفرقوا. يتعرف الحكمة، حكمة في مخاطبة الناس، خاطبهم بما يمكن أن تثير فيهم العاطفة التي تحملهم على الانصياع أو على الاندفاع. وحدمتني خاطب لهم العاطفة، ذكرهم بأشياء مهمة، فهؤلاء عندما قالوا هذا خلاص. فكانت هذه الكلمات اليسيرة مثل الماء، مثل الشلال هكذا، يعني ينزل على النار فيطفئها. طبعا ازداد غيظ المشركين بمكة وازداد غيظ اليهود. لا شك ان اليهود في تلك اللحظة كانوا يترقبون من وراء شقوق تاع الابواب، كانوا يشوفوا شو صاير، كانوا ينظرون واش راح يديروا النبي صلى الله عليه وسلم، كش ما يقتلوه ولا لا. فازدادوا غيظا على غيظهم، واشرقت شمس النهار من جديد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يمكن واحد الناس منهم صح اقتنعوا في ذيك اللحظة، صح يرجعوا البيت تذهب ولا لا، يمكن يعاود يجيه الشيطان. فهذا النهار صح جديد، لكنه اتى بتعليمات جديدة، تعليمات جديدة لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم والمدينة بين مخالب الخطر ان يحتاط لنفسه. يجوز امتثل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. لازم ياخذ حذره النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات ليله، احد الليله، وهو نائم الى جنب عائشه رضي الله تعالى عنها، نايمه هنا، هو نايم هنا، كان واحد اخر ثالث نايم معهم وهو الارق السهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينافس ويصارع ذلك الارق والهم والسهر الذي كان معه. فشعرت بذلك عائشة رضي الله تعالى وقلقت بقلقه. لماذا؟ روى الإمام البخاري ومسلم، الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، سمعوا ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أرق بمعنى أمسكه الأرق، يعني الهم يأتيك بالليل فلا تستطيع أن تنام. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال في رواية: فقلت له: ما شأنك؟ ما شأنك؟ فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. سنعود إلى هذا، تعرف للخوف راه ملأ المدينة. ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. قالك غير انتقى. قالت: فسمعنا صوت السلاح، وفي رواية خشة السلاح، شكون جاي يقتل؟ نجحت واحد يقتل، جاءه من يحرسه. فسمعنا خشخة السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، سعد بن أبي وقاص، فقال جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. الغطيط مثل ما احنا نقول الشخير، من الذي يشخر؟ الذي يشخر تنام، إما إنسان مسدود أنفه إيه مرض، أو إنسان أهلكه التعب طول النهار ويركض من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا إذا نام يفتح فمه ويشخر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب صلى الله عليه وسلم، حتى سمعت غطيطه، وكأنه كان ينتظر هذه النومة بفارغ الصبر. في رواية انظر سعد بن أبي وقاص قال ما جاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. إذن لا شك أن الأمر بدأ الخوف يسيطر على المدينة ابتلاء. وهل الذي كان مهددا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، كل واحد من الأنصار أو المهاجرين مهدد بأن يقتل في أي لحظة. تعرفوا المدينة هائلة والصحراء واسعة من حوالهم، كل منهم ينتظر في أي لحظة أن يأتيه رمح، يأتيه رمح أو سهم أو غير ذلك، أن يحتوح موضع من عمره. أنتم أعلم بهذا، عشتم ذلك صح؟ فهم عشتموه مع طائف، هذا عاشوا مع العالم كله، كل منهم يتربص أن يقتل مؤمنا من المؤمنين واحد، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ خذوا حذرة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان لهم في رسول الله أسوة حسنة، فحمل الجميع سلاحه. كانوا يمشون في النهار بالسلاح ويبيتون بأسلحتهم، فصارت المدينة سلاحا صباح مساء. وأدل على ذلك ما رواه الحاكم ومن طريقه الإمام البيهقي والطبراني، اكتب البشرى. تعرف دائما يأكلون التمكين مع الابتلاء، التمكين ابتلاء، تمكين ماذا؟ ابتلاء تمكين حتى تلقى الله، جاء هذا الابتلاء. يروي لنا قلنا هذا الحديث الحاكم البيهقي والطبراني في الأوسط طبعا، عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، هذا تعبير بمعنى اتحاد في عداوتهم، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح. شوف الرعب، لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا، كانت تمر عليهم أيام وأيام وأيام، ماذا كان يقول واحدهم؟ فقالوا ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين، لا نخاف إلا الله عز وجل. أي هل سيأتي ذلك اليوم الذي نبيت فيه مطمئنين لا نخاف إلا من الله عز وجل؟ كانوا يشتاقون إلى ساعة أيام، يحملون سلاح في كل وقت. فهذا سؤال من طرحه؟ ليس أنا ولا أنت، بل سؤال يطرحه أشجع الشجعان، متى ينتهي من عنا هذا الأمر؟ فهذا الشيء ننظر بلي يصور أن مدى الخوف الذي سيطر على المدينة من جميع جهاتها. فالكفار جميعهم بخيلهم ورجلهم بأوثارهم وأصنامهم برماحهم وسيوفهم ونبالهم وغير ذلك، كلهم متجهون، متجهة قلوبهم نحو المدينة. إذن هذا الخوف مر أيام مر أيام، الصحابة صابرون، وجاء الجواب. لذلك سؤال شتو؟ وجاء الجواب من السماء، من الوحي، ليبشر الله تعالى به عباده الصادقين ويثلج به صدور المتقين. جواب حول كل شيء، تحول كل شيء. يكمل أبي الحديث ماذا يقول؟ فنزلت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، مش من أرض، هي هكذا من أرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذه وحدة، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عرفت هذا الآية لما خوفا صورت لك ذلك الخوف، هذا الخوف يتغير يصير أمن. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أي بعد تلك النعمة فأولئك هم الفاسقون. فتلقى المؤمنون وأخذوا هذه الآيات أخذ السلاح، خلاص تسلحوا بهذه البشرى، إذ هي وعد صادق من الواحد القهار سبحانه وتعالى. وعد والله لا يخلف الميعاد. ولكنهم مش كما احنا ما حبلوا البشرى عارية عن شروطها. ما ادوش غير البشرى هذا الله ما شاء الله البشرى بعد ما كافوا. لا، وضعوا كل همهم في تلك الشروط التي اشترطها الله. اولا وعد الله الذين امنوا منكم، زيد وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات مش السيئات، زيد في الاخير اختم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان همهم منصرفا الى الشروط، ما تعلقوا بالوعد انما تعلقوا بالشرط، لانهم متيقنين بان الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده. فتحول خوفهم امنا وضعفهم قوه وعملوا الصالحات صدقا. وهنا يظهر لنا يعني هذا الامن هذا وهذه القوه هذه تظهر لنا من احداث السنه الثانيه. من الان ان شاء الله تعالى دخلنا السنه الثانيه وفيها الاذن بالقتال، واذا كان الوقت متسعا نتحدث عن مسألة وهي كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الصحيح، وكم عدد السرايا، هذا سنتطرق إليه في فصل. المهم أبو بكر متذكرين هذي كانوا خارجين من مكة، شافي هذي كانت كفار قريش ثائرة الأنفاس مغبرة الرأس في جبل غار ثور يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ أبو بكر توقع أمرا، الآن بدأ التباشير وتتحقق. فذلك الطريق ذلك النهار يوم مرير مر عليهم، توقع أبو بكر أمرا فالآن جاء الإذن فيه. هذا الحديث رويه لنا الإمام أحمد والترمذي والنسائي والطبري في تاريخه وفي تفسيره أيضا عن ابن عباس. انتبهوا ماذا قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر، خرجوا من مكة، ماذا قال أبو بكر؟ أخرجوا نبيهم، يعني شو واحد يخرج النبي تا؟ أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن، راح يموت. قال أبو بكر: فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه اللحظة نزلت هذه الآية، قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، أي بعد أيام راح الحالة تبدأ بقتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال، أول آية نزلت في هذا الأثر رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. طبعا قلت لكم لما تصيبوا قال الترمذي النسائي أبو داود، فهو الذي صحيح الشيخ الألباني، كذلك هذا الحديث صحيح الشيخ مقبل من هذه الوادي رحمه في صحيح مسلم من أسباب النزول، ذكر هذا الأثر وصححه. قول ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال، يعني في الدفاع، لأن القتال نوعان: قتال دفاعي وقتال هجومي. في المرحلة الأولى في مكة ما حكم القتال؟ محرم عليهم أن يقاتلوا، ولو رأيته يعذب أخاك، ولو رأيته يعذب أخاك، كاش قتال دفاعي ولا شيء. انتقل الآن المجتمع الآن أو جاء مجتمع المسلم، نزل ماذا؟ الإذن بالدفاع، الإذن بالدفاع، أي تقاتل من قاتل، فهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه المرحلة الثانية انتقلت. عباك الفرق بين هذه وهذه، شكون يعطينا الفرق بين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون؟ إذن بالقتال، قتال من قاتل. وهذه أذن للذين ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن بماذا؟ هذيك بالدفاع. شو الفرق في الفلسفة؟ واحد جاي قاتلك، قاتل في هذيك اللحظة، صح كي يروح بك الآن بلاده أمسك عنه، هذا أول الأمر. فهم أول ما جاءوا المدينة يعني دافعوا عن أنفسكم فقط. ستأتي المرحلة الثانية أو الثالثة فإنهم سيقاتلون من قاتلهم يعني حتى وهو في داره أذهب وأقاتله. إذا مشروعية قتال من قاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. فهمتوا المراحل؟ المرحلة الأولى محرم، المرحلة الثانية إذن بالدفاع، المرحلة الثالثة لا هاجم من قاتلك، يجوز لك تهاجم من قاتلك فهم ولو كان هو في بيته. هاي الرابعة وقاتلوا المشركين كافة ولو ما خلطش قاع فيك هكذا روح قاتله، روح عرض عليه الإسلام ما حبش قتله. هذا آخر المطاف سيأتي. احنا رانا وين؟ السنة الأولى فهم، زي ما انتقلناش السنة الثانية. الآن دخلنا في السنة الثانية الإذن بالقتال. سبحان الله توقعات أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني كانت في محلها. آخر شهر من السنة شو؟ آخر شهر من السنة الهجرية الحج، ذو الحجة صح؟ فانقضى موسم الحج، جاء موسم الحج وسنرى كيف اتجه سعد بن معاذ رضي الله تعالى موسم الحج من السنة الأولى، زي ما دخلنا السنة الثانية، السنة الأولى حد خلاص. ونزلت هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، سعد بن معاذ ذهب إلى مكة وتحدى مشركين مشركي قريش في عقر دارهم. سنرى هذا الحديث إن شاء الله ونشرحه بعد الأذان. تفضل. إذن شرحنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهي أول آية نزلت في القتال، وفسرنا بأن ذلك محمول على القتال الدفاعي حيث اعتدي على المؤمن. لكن بعد ذلك نزلت قلنا آية البقرة، بينا أن أول سورة نزلت بالمدينة هي سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عندئذ حميت قلوب المؤمنين وهي متعطشة للجهاد في سبيل الله تعالى، وزال عنهم كل خوف. ففي آخر السنة الأولى، وقلنا آخر شهر من السنة الأولى هو شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة يعني موسم الحج. المسلمون لا يحجون لأنهم لو ذهبوا إلى مكة، المهاجرون لو ذهبوا إلى مكة لا فتك بهم الكفار. لكن سعد بن معاذ أنصاري، وسنرى أنه هو الشيء الذي حمله على ذلك، ذهب إلى مكة في موسم الحج وتحدى المشركين. والذي يرى سعد بن معاذ بتلك الجرأة يقول إنه قد حان موعد القتال بين المسلمين والمشركين. يعني كان هناك مقدمات، آية تنزل ثم آية أخرى ثم ذهب سعد بن معاذ، كان له أثر بالغ على المشركين. الحديث رويه لنا الإمام البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه معتمرا، قال فنزل على أمية، طبعا معتمرا بينا في مجالس الترغيب والترهيب أن العمرة والحج يطلق بعضهما على بعض، فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، مؤمن بن خلف وأبو صفوان، صفوان سيكون له شأن في آخر حياته، سيسلم في يوم حنين، سيسلم يعلن إسلامه صفوان بن أمية، لكن أبوه كافر. فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، لذلك سعد بن معاذ رحله. فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقنا وطفنا. فبينما سعد يطوف فإذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ عجب سعد معاذ يجي، من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله تعالى أنا سعد، قال أنا سعد يعني واش كان ضرب لي فهم تاسح خفنا بزاف عامين بزاف أنا سعد واش كان. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال نعم. شفت جرأة؟ نعم. فتلاحيا بينهما، تلاحى بمعنى تشاجرا، هذا زاد في الكلام ذاك زاد في الكلام، فقال أمية بن خلف لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، طبعا ما يقولوش على أبي جهل، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي، أي سيد مكة، أنا مكاوات. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. يعني تطرقك للشام هي المدينة، تمنع عنك الطريق، ما تجيش جزء المدينة، فهمت؟ فعندئذ قال له، فجعل أمية يقول: لا ترفع صوتك، يعني تفضحناش، لا تفضحنا، لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد، انتبه الآن، فقال: ماذا تفكر؟ يعني مش بي هذا أمية، مش بي أمية ذي دخل في روحه. فقال سعد بن معاذ: دعنا عنك، يعني تغير، دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. وكلمة يزعم عند العرب بمعنى يحقق، يزعم بمعنى كما احنا اليوم كلمة زعمة، زعمة كلمة زعمة وش معناتها؟ يعني حاجة 20%، لا هي زعمة قد تكون في الحق، قد تكون في الحق. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. لو كان احنا مثلا واحد يجي يقول لك أنا سمعت بن فلان قال نقتلك، احنا وش نقولوا؟ ما دير والو، صار ولا لا؟ ما والله العظيم غير خاف، خاف أمي بن خلف. فقال: إياي؟ قال له: نعم. فقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب إذا حدث. فرجع إلى امرأته، فرجع إلى امرأته فقال لها: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ شو كل مرة راح تحمي عليه شو جيت تقولين عليه؟ فقال لها: ألا تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ هو جاء بكش ما تونسه ولا لا؟ مفروض مرته الآن تونسه تقول له ما كان والو إن شاء الله كان والو. فقالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه يزعم إنه قاتل. فقالت: والله ما يكذب محمد إذا حدث، بات شانس هذه المرأة، ما يكذب محمد إذا حدث. فقال لها: ماذا؟ فقال لها أمية: والله لا أخرج إلى مكة، خلاص، والله لا أخرج من مكة، والله لا أخرج من مكة، تجارة دورها نجارة، دورها أي حاجة، المهم لا أخرج من مكة. وسيأتي بيان مصرعه كيف الله أطال في عمره، والله تتعجب، سنرى في بداية ذكر الغزوات نرى أنه خرج والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مع الجيش 3 مرات، في المرة الأخيرة مات. يعني الله عز وجل كان يمهله لعله يتوب، لعله يتوب، في الأخير لقي مصرعه. المهم نرى كيف تحول أهل المدينة من ضعف وخوف إلى قوة وأمن، حتى ذهب سعد ويدلي لهم بمثل هذا. لا شك أن الأمور كلها الآن الناس قاعد تحدث، لا شك أن الحرب ستبدأ مع المسلمين. انقضى موسم الحج، بعده شهر الله المحرم، والقتال يحرم في أشهر الحرم. فمضى شهر محرم، بعده دخل شهر صفر، وعندئذ بدأ الغزو، بدأ الغزو في شهر صفر من السنة الثانية. هذا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى نراه لاحقا، ولا نطيل اليوم إن شاء الله، المرة القابلة إن شاء الله تعالى نبدأ في ذكر بنقطتين رئيستين ذكرونا فيهم. الأولى بيان الصحيح من أقوال أهل العلم في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، والمسألة الثانية نتطرق إليها تفصيل هذه الغزوات واحدة فواحدة، ثم نكمل أحداث السنة الثانية، يعني ما حدث غير قتال، حدثت أمور أخرى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما فيما يخص الأسئلة فنرجئها لاحقا، جزاكم الله خير.